أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل العقلي أي ما دل من العقل بل ومن النقل أيضا على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، بناء على أن بيع مال الغير وإجراء العقد عليه بغير إذنه تصرف غير مأذون فيكون حراما، ثم يضم إليه أن حرمة التصرف تكليفا تستلزم الفساد وضعا. قلنا هذا يجاب عنه بأجوبة، وذكرنا 5 أجوبة لا نعيدها، ولكن نذكر بالخامس منها. الخامس قلنا إنه يسلم فيه دلالة التحريم تكليفا على الفساد، لكن ما معنى الفساد؟ معناه عدم ترتب الأثر عليه بالفعل، وأن عقد الفضول لا يستقل بالتأثير، وهذا لا ينافي أن يكون فيه مقتضى التأثير من دون ترتب بالفعل حتى تتحقق الإجازة فيتم العلة ويؤثر حينئذ بالفعل، وهذا الذي نقوله في الفضول، لا نقول بأكثر من ذلك. صح اقتضاءان، صح مراعاة موقوفة على الإجازة مقابل اللغوية والبطلان من الرأس كأنه لم يكن. لا، ليس هكذا، ليس كأنه لم يكن، صحيح، لكن صح بهذا المعنى، فيه قابلية التأثير إذا لحقته الإجازة وانضمت إليه من دون تأثير بالفعل، وهذا المعنى لا ينافي الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر الفعلي وبمعنى فساد استقلاليته في التأثير الذي شرحناه، لكن هذا المعنى قلنا يحتاج إلى توضيح، وجئتك بعبارة من أو بكلام من حاشية السيد الحكيم رحمه الله، كان محصل ما أفاده فيها أنه إذا سلمنا اقتضاء النهي للفساد فإنما هو قبل الإجازة، لأن الفساد جاء من جهة التحريم التكليفي، وقبل الإجازة هناك تحريم تكليفي، وأما بعد الإجازة فإن هذا العقد يصبح بإذن المالك ورضاه ولا يكون محرما، وإذا لم يكن محرما لا يكون فيه ما يستلزم الفساد. هذا الذي احتجت إلى توضيحه وأوضحته بما ملخصه، أن هناك محرمات تكليفية من التصرفات في مال الغير ليس لها حالة بقاء، تقع وتنقضي، وهناك ما له حالة بقاء. من الأول لبس ثوب الغير، ركوب دابته ونحو ذلك، مثل إقباض الثمن، إقباض المبيع وقبض الثمن في محل الكلام في الفضول وتصرفاته، كل ذلك مهما طال وكان له من مدة، لبسه ساعة، ساعة ونص، ساعتين، لما خلعه انتهى. ركب الدابة يوما، لما نزل عنها انتهى الركوب وانقضى، فلو لحقته إجازة بعد ذلك لا تغيره وتقلبه عما وقع عليه من كونه بلا إذن ومحرما، بخلاف مثل العقد من الفضول على مال المالك وبيع مال المالك، فإنه كلفظ بلي يوجد ويتصرم وينقضي، لكن كمضمون منشأ بهذا اللفظ له حالة حدوث أول ما أنشئ ووقع لم يكن برضى المالك وإجازته إلى ساعة ساعتين يوم اثنين، ثم بعد ذلك هذا المضمون الباقي في محله في عالم الاعتبار، والذي به تتعلق إجازة المالك ورضاه اللاحق، وإلا فإن اللفظ قد انقضى وانصرم ولا بقاء له ولا وجود له حتى يجيزه المالك عندما يجيز. فهذا المضمون الباقي في محله في وعاء الاعتبار عندما تعلقت به الإجازة أصبح مضمونا مرضية مأذونة، وخرج عن كونه محرمة. محرمه ما قبله في بقائه مأذون وليس بمحرم، وإذا خرج عن تحريم لم يعد فيه ما يستلزم الفساد. وشبهت ذلك بأن تنقل مال المالك وتضعه في مكان آخر غير ما وضعه فيه بنفسه من دون إذنه، فيكون نفس تصرفك بالحمل والنقل غير مأذون، محرم، وهذا قد انقضى وانتهى. الوضع في ذاك المكان كحركة، عندما كان في يدك مشيت إلى ذاك المكان وصلت أنزلته من يدك على سطح المكان، هذا الوضع كحركة أيضا انقضى، مثل النقل، مثل الرافع من المكان الأول. لكن كنتيجة هذه الحركة أصبح له وضع بمعنى وجود في ذلك المكان الجديد. هذا الوجود في ذلك المكان الجديد له حدوث وله بقاء، هو في حدوثه وشيء من بقائه لم يكن المالك راضيا به، ثم بعد يوم بعد ساعة بعد نص ساعة راجع نفسه وجد أن هذا المكان أصلح فرضي، وجوده هناك مستند إليك ومحرم فعلته أنت ولا تزال تفعله كأنك، بمعنى أنها كل لحظة هو موجود فيها هناك وعلى عهدتك، وهو مخالفة لإرادة وإذن المالك أنت مرتكبها، ولذلك أنت مطالب برده إلى مكان الأول. فلما أذن لما رضي به زال هذا التحريم، لم يعد حراما، ولذلك لم يعد واجبا عليك أن ترده إلى مكانه الأول. شبيه هذا بهذا البيان يتضح الجواب، وأنه لما كان في ابتداء الأمر غير مرضي ومحرم كان فاسد بمعنى لم يؤثر. ما معنى لم يؤثر؟ لم يؤثر بمعنى لاغن، أو لم يؤثر بالفعل ولم يستقل في التأثير مع وجود قابلية التأثير فيه. نقول بالثاني، ولذا لما لحقته الإجازة وأصبح مرضيا ومأذونا فيه وزالت حرمته أثر، لأن الفساد وعدم التأثير جاء من جهة الحرمة، وإذا زال سبب الحرمة وبالتالي سبب الفساد يزول الفساد فيؤثر الآن. كيف يؤثر الآن إذا كان لاغيا من أصله؟ لا معنى لذلك. فلا بد أن نقول معنى أنه كان فاسدا عندما لم يكن مرضيا مأذونا فيه، معنى أنه لم يستقل في التأثير، لم يؤثر بالفعل وإن كان المقتضي للتأثير موجودا فيه. ولذلك عندما زال التحريم وزال سبب الفساد زال الفساد وحصل التأثير لوجود المقتضي وفقد المانع. المقتضي موجود في نفسه في ذاته، المانع وهو عدم الرضا، وكل ما هو وجوده شرط مثل الرضا عدمه مانع، المانع وهو عدم الرضا زال بتحقق الرضا بالإجازة. فتم السبب وأثر. هذا يقتضي أن تقول إن عدم التأثير بمعنى عدم الأثر بالفعل وعدم الاستقلالية، لا بمعنى اللغو والبطلان من أصله. فإذا زال المانع ورضي بالإجازة أثر بالفعل، وهذا الذي قلنا إن معنى فساده ليس إلا بمعنى عدم ترتب الأثر بالفعل وعدم استقلاليته في التأثير. إذا تم هذا نقول هذا لا ينافي أن اقتضاء التأثير موجود فيه وأنه قابل للتأثير الفعلي عند لحوق الإجازة، وهذا الذي نريد أن نقوله من الصحة في الفضول لا أكثر من ذلك. من هذا الجواب الخامس على الدليل العقلي والنقل المتقدم، والذي بينا في الجواب الأول عليه أن المفروض فيه أن الفضول يبيع عن المالك مع عدم سبق منع من المالك، الفضول يبيع عن المالك، فيكون بيع الفضول بقصد المالك بيعا من دون قصد لترتب الأثر بالفعل، بل بترقب إجازة المالك، أبيع للمالك هو ينظر بترقب إجازته. هذا فرض كلامنا. هناك فرض آخر وهو أن يوقع الفضول للعقد قاصدا لترتيب الأثر بالفعل من دون مراجعة المالك. لكن التفت لي قليلا، هذا الذي بيناه في الجواب الأول وذكرت به الآن من أن محل الكلام بيع الفضول قاصدا المالك ومترقبا لإجازته وليس بقصد ترتيب الأثر بالفعل. هناك استدركنا عليه بفرضين، بيع المالك وآخر بيع غير المالك والغاصب. قلنا في الغاصب يكون بائعا على الاستقلال وهو قصد ترتيب الأثر بالفعل ومن دون مراجعة المالك. الآن نتحدث عن فرض أيضا نقول فيه أن يبيع الفضول بقصد الاستقلال وترتيب الأثر بالفعل وعدم الرجوع إلى المالك. هذا عين ذاك الفرض لكن من دون فرض الغصب. ذاك لأنه غاصب وبنى على أنه أصبح مالك بالقهر والغلبة ويبيع عن نفسه، فإنه يبيع بالاستقلال وبقصد ترتب الأثر بالفعل وحصول الملك له، ولا ينوي مراجعة المالك واستئذانه واستجازته أصلا. الذي نفرضه الآن فضولي ليس بغاصب ولم يبني على أنه مالك الغاصب، فضولي ويبيع عن المالك لا عن نفسه، الغاصب يبيع عن نفسه، واضح؟ فضولي يبيع عن المالك لكنه يبيع عن المالك بهذا الشكل، يبيع عن المالك بقصد ترتب الأثر بالفعل. كيف مثلا فرد ولي من أولياء المالك يبيع عنه بقصد ترتب الأثر بالفعل مستقلا من دون مراجعته؟ هذا من هالقبيل، لا من باب أنه غاصب كما فرضنا هناك. فلو فرضنا أن الفضول باع بهذا الشكل، قال أنا لست بمالك ولست بغاصب ولكني أبيع بيعا إن شاء الله لا أراجع فيه المالك ولا أستجيزه، ونقصد ترتيب الأثر عليه فعلا، لو باع هكذا ماذا تقول؟ نقول هذا فيه نحو من التجري لأنه قصد ترتيب الأثر بالفعل والقبض والإقباض، والقبض والإقباض من الفضول من دون إذن المالك محرم، فالقصد إلى ترتيب هذه الآثار قصد إلى المحرم، فهو باع بقصد المحرم. واضح؟ مثل واحد يرتكب المقدمة، مقدمة الحرام، بقصد الوصول منها إلى الحرام، هذا نوع تجري. وبناء على أن الفعل الواقع بهذا القصد، أي البيع المقرون بقصد ترتيب الآثار بالفعل والقبض والإقباض من دون إذن المالك، هو محرم، يعني الفعل المتجرى فيه الذي يبرز فيه ويتجلى فيه هذا القصد المحرم، مثل البيع هنا، مثل فعل المقدمة في ذاك المثال، مثل شرب الخمر باعتقاد أنه خمر وهو خلف الواقع في مثال آخر، هذا الفعل الذي يتجلى فيه القصد المحرم ويتظهر في حالة التجري والتمرد على المولى، هو محرم الذي نعبر عنه في المسألة، مسألة التجري، بأن التجري حرام، مقابل أن يكون نفس القصد هو المحرم، أما الفعل المقرون به ليس بمحرم. وطبعا نفس القصد هو المحرم، هذا القصد وإن كان محرم، في نفس تقصد إلى الحرام، قصد إلى الحرام محرم، لكن في الأخبار العفو عنه. واضح؟ النتيجة مرة نقول المحرم أي القبيح صفة الفاعل أن تكون متجريا، أما الفعل فلا، كما يقوله المصنف في بحثه في الرسائل، ولذلك هو من القائلين بأن التجري ليس بقبيح ولا بحرام. مرة نقول لا، أن الفعل هو القبيح وهو الحرام، والتجري الخارج العملي، والفعل الذي يظهر فيه التمرد، والفعل المقرون بهذا القصد إلى الحرام هو حرام. فبناء على هذا، فهذا البيع من غير المالك قاصدا إلى ترتيب الآثار حرام من باب حرمة التجري، ها؟ وإذا صار حراما دخل تحت الدليل المذكور، لأن الدليل المذكور ما هو؟ أن تتصرف تصرفا في مال الغير حراما، مثل البيع لماله بيعا حراما، فيستلزم الفساد. ألا ليس هذا هو الدليل؟ لأن نقول هذا البائع بهذا القصد متجريان، بائع بيعا محرما، فإذا كان حراما يستلزم الفساد. هذا ظهر جوابه من الجواب الخامس. نقول نعم، سلمنا لكم أنه محرم صغرويا من باب أنه تجري والتجري حرام، وسلمنا لكم أن الحرمة في البيع والمعامل تستلزم الفساد كبرويا، يعني سلمنا من الآخر أن هذا حرام مستلزم للفساد، لكن نقول معنى فسادي ما هو؟ ليس سوى أنه لا يترتب عليه الأثر بالفعل، ما قصده من ترتيب الأثر بالفعل لا يترتب، ما قصده من الاستقلال في البيع لا يتحقق. وهذا لا ينافي أن يكون في بيعه هذا قابلية التأثير إذا انضم إليه إجازة المالك، ولا نريد أن نثبت في الفضول حتى مثل هذا أكثر من هذا المعنى من الصحة. واضح؟ لذلك نقرأ هذه العبارة، قال ومما، بل نحن كأننا وقفنا عند والجواب، وصلنا إلى مما ذكرنا؟ أظن أننا أطلنا الكلام حتى تجاوزنا الساعة وما قرأنا إلا ما للإجماع وشيء من أول الدليل الرابع. على كل، والجواب أن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار في النسخ عليها المناسب عليه على هذا العقد، إلا أن يرجعوا على العقد بمعنى آخر مثل التجارة والمعاملة مثلا. على كل، العقد كذلك ليس تصرفا في مال الغير بغير إذن. نعم، لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفا ولم يكن كذلك شرعا لحصول الآثار، كما في بيع المالك، بيع المالك علة تامة عرفا وإن كان كذلك شرعا. فعبارة لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفا تشمل فرضين، كونه علة تامة عرفا وشرعا، وكونه علة تامة عرفا فقط. ولذلك قال ولو عرفا فقط، ولو عرفا يعني ولو عرفا فقط. ها، مثل المالك، مثل بيع المالك هذا عرفا وشرعا علة، أو الغاصب مستقل هذا عرفا فقط علة تامة. وقلت ما معنى أنه علة تامة؟ ليس بمعنى أن العرف يقولون هذا بيع صحيح بيع الغاصب ويشرعون الغصب وتملك الأموال بالقهر والاستيلاء، بل بمعنى أنه إن كان من علة فهذا هو تمامه، هذا بعد لا يقف على شيء، إن أثر فبهذا المقدار، وقد نقول لا يؤثر. هذه هي العلة التامة، صحيحة أو فاسدة، مؤثرة أو لا، هذا شيء آخر. واضح؟ لو فرض كذلك كان حكم العقد جوازا ومنعا حكم معلوله وأثره المترتب عليه، وبينا هذا بالتفصيل. في المالك الأثر صحيح ويترتب فالعقد صحيح، في الغاصب الأثر ليس بصحيح شرعا ولا يترتب فالعقد أيضا باطل. جواب الثاني، ثم لو فرض كونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه، هناك أشياء استقل العقل بجوازها ترتبط بمنافع أموال الغير، مثل الاستضاءة والاصطلاء، استضاء بنور الغير والاصطلاء بناره، هذا استقل العقل بجوازه. إن قلت إن هذه تصرفات، إذن التصرفات في مال الغير بلا إذنه قسمان، واحد منها جائز هو هذا ونحوه. وطبيعي إذا قلت إن بيع مال الغير بلا إذنه تصرف فهو لا يقصر عن هذه الموارد، أو هذه الموارد لا تقصر عنه فهي شبيهة له، تكون أيضا تصرفا، ويدخل الكل تحت هذا القسم الجديد من التصرف في مال الغير بلا إذنه الذي يستقل العقل بجوازه ويخرج أيضا عن الدليل. هذا البيع تصرف لكنه جائز وليس بحرام، إذن فليس فيه ما يستلزم الفساد، مع أنه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الإذن في هذا من المقال أو الحال، كلام قاله علمنا منه الرضا أو حاله تشهد بأنه راض. كيف مثلا من يفتح باب بستانه ويضع إبريق الماء أو نحو ذلك ويفرش السفرة فكأنه يقول للناس تفضلوا مثلا كلوا واشربوا وتوضأوا وصلوا، إذا فرش سجادة مثلا للصلاة أو عد موضعا، هذا شاهد حال من دون كلام. وكذلك هذا اللي يقول ساعدونا على أخرانا مثلا، ها زيدوا في ثوابنا، ما أدري يا ليت لنا مصليا اليوم يصلي معنا وأمثال ذلك، أو في أرضنا. هذا قد يقال أصلا صريح في الإذن مثلا. على كل، المهم من حال أو مقال علم الإذن. إذا فرضنا الكلام في مثله أصبح هذا من المقرون بالرضا الباطني. مرة نقول كما قال المصنف يخرج عن الفضولية، ولا كلام لنا فيه، انتهى، وهذا يصبح كبيع المأذون. ومرة لا، نقول العلم بالرضا الباطن لا يخرج عن الفضولية. بناء على هذا يقول بناء على أن ذلك لا يخرج عن الفضول. في مثل هذا أنت تريد بالدليل المذكور أن تقول بيع الفضول كله فاسد، نحن نقول لك لو تم لا يستلزم فساد إلا فيما سوى هذا، أما هذا فليس بمحرم، مأذون معه رضا، وإذا لم يكن محرما فليس فيه ما يستلزم الفساد، لأن الفساد المدعى جاء من جهة التحريم التكليفي وقد انتفى التحريم التكليفي، فدليلك أخص من المدعى، مع أن تحريمه لا يدل على الفساد. سلمنا حرام تكليفا كما قلت، بغض النظر عن هذا الذي قد يكون مقرونا بالرضا، لأن هذا ليس حرام تكليفا، بغض النظر عنه سلمنا هذا تصرف وهذا حرام تكليفا ولو في غير هذه المواد الرضا الباطني، لكن نمنع كبرى أن التحريم تكليفا يستلزم فساد في المعاملة، مع أنه الآن سلمنا لك كل شيء تصرف بلا إذن وحرام ومستلزم للفساد فيدل على البطلان هذا التحريم فيه، لكن نقول لو دل على البطلان لدل على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الأثر عليه بالفعل عليه نفسه وحده، وعدم استقلاله في ذلك في الأثر في ترتب الأثر في التأثير، وهذا المعنى لا ينكره القائل بالصحة في الفضولي، يقول لا يترتب بالفعل ولا يستقل، نثبت صحة لا بمعنى الترتب الفعلي والاستقلال، بمعنى الاقتضاء والحاجة إلى الإجازة في التأثير، خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة، لأن على النقل هي جزء السبب المؤثر، فعدم الاستقلال واضح. على الكشف قد يقول قائل لا، إذا قلتم دل على الفساد بمعنى عدم التأثير عدم الاستقلال هذا لا يناسبه الكشف، فإذا كنت من الكشفيين يعني يكون الفضول عندك باطلا إذا سلمت الفساد بهذا المعنى، لأنه على الكشف التأثير لنفس العقد يستقل، قلنا لا، حتى على الكشف ليس كذلك، وذلك لأن تأثير العقد نفسه على الكشف لا يكون إلا بعد تحقق الإجازة، فإن قلت لا مدخلية للإجازة أصلا يعني بس هكذا علامة فأصبح المؤثر هو العقد ولا مدخلية للرضا، فلابد أن نقول بمدخلية للإجازة لأنها تمثل الرضا، فمدخليتها على النقل واضحة هي جزء السبب نفسه، لكن على الكشف معنى مدخليتها ومعنى أن العقد هو المؤثر هو هذا، أن المؤثر عقد بخصوصية تعقب الإجازة له، موصوف بوصف تعقب الإجازة، نفس الإجازة لا تأثير لها لكن بوجودها تكشف أن تحقق هذا الوصف في العقد، لأن التعقب إضافة بين المتعقب والمتعقب يحتاج إلى الطرفين، فإذا تحققت الإجازة في محلها كان العقد في محله متصفا بالتعقب طرفا للإضافة في محله حيث هو إضافة بين الطرفين كل في محله هذا هنا وذاك هناك، إذا تحققت الإجازة هنا انكشف بتحققه أن العقد في محله كان طرف إضافة بين شيئين العقد أحدهما والإجازة والآخر، هذه الإضافة هي إضافة التعقب والعقد موصوف بهذا الوصف، لأن ذات العقد من حيث هو فقط وفقط هو المؤثر ويستقل، وإلا لم يكن دخل للإجازة رأسا. وهذا خلاف أن الإجازة معتبرة لأنها تمثل الرضا، والرضا شرط لابد من توجيه الشرطية. فالشرطية على الكشف يعني أن ذات الإجازة لا تؤثر، لكن العقد المتصف بلحوقها وبالتعقب بالرضا الذي تمثل الإجازة هو المؤثر. ومن الواضح أن العقد حينئذ لا يستقل، العقد مع الوصف، واضح كيف؟ وإن كان هنا أخفى منه على النقل، ولذلك قال خصوصا على النقل، على النقل هو أوضح. ومما ذكرنا من هذا الجواب الأخير ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضول قاصدا لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري، لكن لا لأنه بنى على التملك وصار غاصبا، لا، أصلا قد لا يكون المبيع حتى تحت يده، عقد مثل سائر الموارد الفضولي. لكن في تلك الموارد أو في أصل المسألة فرضنا أن الفضولي باع عن المالك ومن دون قصد ترتيب الأثر بل بتوقع إجازته، الآن يقول له أبيع له لكن بيعا فعليا من دون مراجعته، وأقصد ترتب الآثار يعني يصير مالك ومسلم ونتسلم. فالآن هو ليس بغاصب ولا بان على التمليك، نعم إذا سلم وتسلم يصبح غاصب في هذا التصرف، إذن هو ليس بان على ملكه ومع ذلك يقصد الاستقلال في المعاملة، أشبه شيء بولي المالك. ولي المالك ليس مالكا ولا يبني على ملك، لكنه يبيع من دون قصد مراجعة المالك لأنه وليه والمالك مولى عليه لا رأي له. مثل هذا ظهر الجواب، سأنا قلت ظهر الجواب من الجواب الخامس، يمكن أن تسلسل الأجوبة من أول الأمر، تقول أولا هذا البيع على ماله ليس تصرفا، لكن يمكن أن يقال لست تستطيع أن تسلسل الأجوبة. لما؟ لأن المصنف لما أجاب بالجواب الأول في الفرض السابق وقال كلامنا في بيع الفضول عن المالك وبقصد استجازته وهذا ليس تصرفان، استدرك وقال لو كان العقد عرفا علة تامة مثل بيع المالك وبيع الغاصب، قد يقال له هذا أيضا، يمكن أن يقال البيع بقصد ترتيب الأثر بالفعل وعدم الرجوع إلى المالك هو العلة التامة عرفا مثل الغاصب الباني عن الملك، يعني ليس العلية التامة العرفية من جهة بنائه على الملك، نعم بنائه على الملك يحقق ذلك، لكن حتى لو لم يبني على الملك وقصد نوع من ولاية أو ما يشبه الولاية على المالك وقال لا أراجعه وأستقل بالبيع، هذا أيضا هو العلة التامة عرفا صحيحة أو لا شيء آخر، لكنه عرفا العلة التامة. أنت سلمت في مثلي أنه تصرف، لا تستطيع أن تقول ليس بتصرف وتسلسل بقية الأجوبة، إذن هو تصرف والمفروض أنه بلا إذن فهو حرام. وقلت نفرضه أحيانا مع العلم بالرضا من شاهد الحال، نقول الكلام في غير المعلوم معه الرضا الباطني بشاهد الحال أو المقال، وسلمت في آخر الجواب أنه مستلزم للفساد، تصرف بلا إذن محرم مستلزم للفساد، لكن يجيء فيه الجواب الخامس، فمن هذا الجواب الخامس ظهر الجواب على هذا الفرض الجديد. قال ومما ذكرنا في الجواب الخامس ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضول لا عن المالك وبقصد إجازته ومترقبا لها بل قاصدا لترتيب الأثر، هنا قال من دون مراجعة المشتري، كأنه في كل النسخ هكذا من دون مراجعة المشتري، لكن هذا ليس بصحيح، المفروض من دون مراجعة المالك. ظهر الجواب عما لو وقع قاصدا ترتيب الأثر من دون مراجعة المالك، بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرم. لا نفصل القصد المقرون بهذا العقد هو المحرم. لو لم يأتي بعبارة المقرون بهذا العقد لعله كان أفضل، لعله غير محتاج إليها. لا نفصل القصد، يعني اللي مفروض أنه اقترن بالعقد، لا نفسه محرم كقصد، ويعني قبحا وحرمة فاعلية، الفاعل القاصد الناوي لمثل ذلك. قبيح السريرة، خبيث النية، سيء الطوية، لكن فعله ليس محرم على ما يقوله هو في بحث التجري من الفرائض. بناء عليه قل ما في التحريم، فتنتفي صغرى الدليل. أما بناء على كون الفعل المقرون بمثل هذا القصد، والفعل هنا هو العقد المقرون بمثل هذا القصد، هو محرم وقبيح من باب التجري، فتتحقق الصورة، نقول هذا حرام، والكبرى تقول والحرام من البيع فاسد، لأن الحرمة في البيع تستلزم الفساد. بناء على هذا قد ظهر الجواب عنه من هذا الجواب الخامس، نقول فساده ليس إلا بمعنى عدم ترتب الأثار، وقد يستدل للمانع بوجوه أخرى. إذا ذكرنا لك وجوها من المنع، وهنا وجوه أخرى يستدل على المنع بها، كلها ضعيفة، منها ما ذكره المصنف في المتن، ومنها ما لم يذكره. أما الذي ذكره فوجهان. الأول أنه يشترط في صحة البيع القدرة على التسليم، والفضولي غير قادر على التسليم، فضولي غير قادر على التسليم، ليس له أصلا أن يسلم. أولا غير قادر على التسليم لأن المال بيد المالك، ونحن ما فرضنا الفضولي غاصبا هنا، ها؟ والمالك قد لا يعطيه إياه ليسلمه. ثانيا لو كان يستطيع أن يأخذه من يد المالك فهذا غصب، وهو ممنوع منه شرعا، فهذه ليست قدرة على التسليم، القدرة ممنوعة شرعا أن تسلم بالغصب من قبل بالغصب من المالك ثم تدفع إلى المشتري. على كل الفضولي غير قادر على التسليم فيبطل عقده لفقده شرط القدرة على التسليم. والجواب عن هذا، أولا أنه يمكن فرض الفضول قادرا على التسليم فينتفي هذا المانع منه، مثل أن نفرض فضوليا باع مال المالك وهو يعلم من نفسه أنه قادر على إقناعه بالبيع وإرضائه به، يعلم من نفسه أنه قادر على تسويق هذه الصفقة لدى المالك، يقنعه بها، يبين محاسنها ويرضيه بها فيجيز، وإذا أجاز ويسلمه المبيع ويقول ادفعه إلى المشتري، أو يقول خلاص أنا أسلمه بنفسي، فالمحصلة تكون توفر إمكان التسليم إلى المشتري في مثل هذا العقد الفضولي، سواء من نفس الفضولي أو من المالك، فليس بعقد فاقد للشرط حينئذ، ولا موجب فيه للبطلان. هذا أولا. وثانيا إن القدرة على التسليم غير معتبرة في العاقد قطعا، بل معتبرة في المالك، وإذا كان المالك هو العاقد عندما يباشر المالك بيع ماله يعتبر فيه القدرة على التسليم، لكن لا من باب أنه عاقد، بل من باب أنه مالك. أما الفضول الذي هو مجرد عاقد فلا يعتبر ولا يشترط فيه القدرة على التسليم، المهم قدرة المالك على التسليم. بناء على هذا فالمعتبر في العقد الفضولي لحوق الإجازة من المالك مع قدرته على التسليم هذا مضافا إلى اعتبار شرط آخر وهو قدرة المشتري على التسلم. إذا البائع قادر على التسليم وجاء يسلم لكن المشتري خطية غير قادر على التسلم، المشتري محبوس حبسه الظالم ما يستطيع أن يتسلم منك ويجعل المال في عهدته ويخلي عهدتك منه، هذا لا يكفي، لابد أن يكون المشتري أيضا قادر على التسلم. هكذا ذكر المصنف هنا، بل في محله من بحث شرط القدرة على التسليم يذكر أنه يكفي قدرة المشتري على التسلم وأن لم يكن المالك البائع قادر على التسليم. كيف؟ مثل أنا عندي مال مغصوب، غصبه مني ظالم قاهر، أنا لا أستطيع أن أستخرجه من تحت يده وأسلمه لمشتري، لكن سبحان الله ما من ظالم إلا وهناك من هو أظلم منه، وفقت بمشتري أظلم من هذا وأعتى منه وأقرب منصبا من السلطان الذي يستقوي الكل به وهو قادر على أن يأخذ هذا من أذنه وينتزع المال منه، فرأى المال هناك وعرف أن هذا مالي غصبه فلان مني، وسبحان الله يستطيع أن يأخذ هذا بالقهر من ذاك، لكن ما أراد، جاءني قال بعني ثوب كذا اللي أخذه فلان، قال إيه، قلت إيه لكن ما أستطيع أن أسلمك، قال تسلمه علي، قلت بعتك ثوب كذا بكذا، قال قبلت، ويكفي يذهب يأخذه من دين من أذنه أو حتى من ناصيته وينتزع منه الثوب ويتسلم، قدرته على التسلم كافية، هذا بيع صحيح. إذن هذا الوجه الأول ليس بصحيح. الوجه الثاني مما ذكره المصنف مما يستدل به على بطلان الفضولي أن الفضولي غير قاصد حقيقة وجدا إلى مدلول لفظي بعته، بل هو كالمكره في أنه قاصد إلى اللفظ استعمالا فقط من دون أن يريده جدا، على ما صرح به الشهيد الثاني في المسالك في العبارة المشهورة إن كنت تذكرها التي يقول فيها إنهما أي المكره والفضول قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. إذن الفضول ليس له قصد إلى اللفظ إلى المعنى، وإذا لم يكن له قصد إلى المعنى فلا يتحقق عقد ويبطل عقده. والجواب عن هذا أن المعتبر من القصد في العقد ليس إلا هذا المقدار من القصد إلى مدلول اللفظ استعمالا وإنشاء المتحقق من الفضول والمكره، ولا يعتبر أزيد من ذلك والدليل عليه أنهم أجمعوا على صحة نكاح الفضول كالعبد يتزوج من دون إذن سيده، وعلى صحة بيع من أكره على البيع بحق المكره بحق كالمحتكر في زمان يحرم فيه منع المتاع، هذا المحتكر يجبر على البيع هسه ولا يسعر عليه مثلا لكن يجبر على البيع، فيقع منه البيع بالإكراه ومن دون طيب نفسه، مع ذلك يصح. طب هذا مكره ليس له قصد جدي وطيب نفس ولكن يعني ورضى بالمضمون، ولكن له قصد إلى إنشاء البيع باللفظ. الفضولي أيضا يقصد إنشاء البيع باللفظ، يستعمل اللفظ في المعنى، يوجد المعنى إنشاء، لكن لا إرادة جدية له. لماذا؟ لأن إرادته جدا ليست بيده. قلت بعتك وأريد أن يتحقق خارجا، وليس بيدك أن يتحقق، بيد مالكه، ليس بيدك إلا أن توجد المعنى استعمالا وقد أوجدته. يقول هذا النحو، هذا المقدار من القصد الموجود فيهما كاف، ولذلك انعقد الإجماع على الصحة في مورد بيع المكره بحق، وهذا كالمكره ليس له قصد جدي، وفي مورد نكاح الفضولي وهذا من الفضولي ليس له قصد جدي إلى النكاح، كالعبد يتزوج من دون إذن سيده. هذا دليل على أن القصد الموجود كافٍ، وليس لك أن تقول غاية ما يفهم من الإجماع أن القصد الذي نعتبره وهو فوق ما هو الموجود، يعني القصد والإرادة جدان إلى تحقق المضمون في الخارج، هذا نعتبره في الكل عموما، هذا دل الإجماع على عدم اعتباره في الموردين، في النكاح فضولا وفي المكره بحق. فالصحة هنا من باب مع أنه لا قصد، القصد غير موجود لكن صح بالإجماع بلا قصد، تقول هكذا، لا من باب ما تقولون إنه يكفي القصد الموجود في كل الموارد. ها؟ نقول ليس لك أن تقول هذا، وهذه دعوة هي كما قال كما ترى، عبر كما ترى لوضوح فسادها، إذ أولا إن القصد موجود في الموردين في الجملة، ولو بمعنى القصد إلى الاستعمال وإن لم يكن قصد جدي، لأنهما ليس لهما قصد أصلا. إذا كنت تريد بكلامك أنه مع أنه ليس هنا قصد أصلا، كما قد يقال إنه ظاهر عبارة الشهيد الثاني إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، فقط إلى اللفظ، نحن أولنا بأن المقصود قصدان إلى اللفظ استعمالا دون مدلوله ومضمونه، يعني جدا، هذا نحن أولناها هكذا ووجهناها، لكن هي ظاهرة قد يقال إن المعنى الظاهر منها أنه ليس له قصد إلا إلى ذات اللفظ دون المعنى رأسا. فالمكره والفضول هكذا، والإجماع في هذين الموردين على الصحة من باب لا قصد أصلا، لكن بالإجماع حكم بالصحة. نقول أولا هذا خلاف الوجدان، هناك قصد في الجملة ولو إلى المعنى الاستعمالي، لا أنه لا قصد أصلا. ثانيا إن القصد معتبر جزما في العقد، بل العقود تتبع القصود كما هي القاعدة المعروفة، ولا يتحقق معنى العقد من دون قصد. إذا كان يقصد فقط إلى اللفظ فلا يتحقق معنى بيع، معنى نكاح، فكيف يقال حينئذ بالصحة وتدعي أن الإجماع انعقد حينئذ على الصحة، صحة ماذا؟ صحة نكاح أو بيع، في النكاح الفضولي كالعبد بالإذن سيده، وفي بيع المحتكر المجبر عليه، تقول انعقد الإجماع على صحة نكاح أو بيع في موردين لم يتحقق فيهما نكاح وبيع، لأنه ما في قصد إلى المدلول أصلا، هكذا تريد أن تقول؟ هذا معنى أن هذه الدعوة كما ترى بهذا المستوى من السخف ووضوح الفساد. كيف يعني إجماع على صحة بيع حيث لا بيع، وعلى صحة نكاح حيث لم يتحقق أصل معنى النكاح؟ إذن هناك قصد، والقصد معتبر ولا بد أن يحقق المعنى. نعم، بالإجماع على الصحة بهذا المقدار فهمنا أنه لا يعتبر أزيد منه. شوفكم أن تقول لا يعتبر أزيد منه هنا، لعل يعتبر أزيد منه في غيره، وإذا كان يصحح هنا ليش ما يصحح في غيره؟ إذا كان يكفي هنا ليش ما يكفي في غيره؟ يعني شو الخصوصية في غيره؟ واضح؟ هكذا هذا فيما ذكره المصنف من الوجوه، وربما في درس لاحق أذكر لك وجها آخر مما لم يذكره المصنف من الوجوه الضعيفة، مضافا إلى قراءة العبارة. والحمد لله رب العالمين.